في الزمن، لأن البعض يكون متولدا من الحدث لا يشعر وقوع الحدث الإضافة باعتبار الإضافة تابع للمضاف. الإضافة تابع للمضاف. المضاف إن كان قابلا للشدة والضعف نعم يصدق فيه الحركة، وأما إذا كان المضاف غير قابل للشدة والضعف كيف يصدق فيه الحركة؟ مثل أبو والزيد أشكل من أبوة عام لإبنه لم يكن هناك شدة وضعف الأبوة، فأبوة باعتبار الأب باعتبار المضاف، المضاف لم يكن فيه شدة وضعف، بما أنه لم يكن فيه وضعف يجب أن يكون فيه الحركة، فالحركة لا يصدق في الإضافة إلا باعتبار المضاف، لو كان المضاف قابل للشدة والضعف أن ذلك يصدق فيه عنوان الحركة تكون فيه الحركة. وكذلك في مقولة الجدل، الجدل على التملك، الجدل للبراد، الجدل للبراد سيأتينا إن شاء الله، هو مقولة الجدل والتملك. الحركة لا يكون في مقولة الجدل والتملك، لأن التملك يكون رأسا من دون تغيير وتدريج في المسألة. يعني عندما نقول المال زيد، الزيد يتملك المال، لا بنقول التملك ليس في عنوان تدريجي وتغيير تدريجي حتى يصدق في عنوان الحركة، إنما يتملكه دفعة كما كان في الجواهر البسيطة، كان بنحو الدفع، الانقلاب بنحو الدفعي. كذلك بالنسبة إلى مقولة الجدل، إنما يتملك الإنسان المال دفعة، فبما أنه فيه عنوان الدفعة يجب أن لا يصدق فيه عنوان الحركة، لأن الحركة تدريجية وليس دفعة، يعني أي الحركة إنما تصدق مع عناوين التغيير التدريجي، أي ما يكون فيه عنوان تغيير تدريجي يصدق فيه عنوان الحركة، وإلا إذا لم يكن فيه عنوان تدريجي لا يصدق. كذلك الحركة لا تصدق في مقولة الفعل والانفعال، كسرت الزجاجة فانكسرت، كسرت فعل كسرت انفعال، لا يصدق الحركة في الفعل والانفعال. هذا بالنسبة إلى أنه الحركة فهي تصدق في مقولات الأربعة دون مقولات الستة. بعد ذلك يرد المصنف في بيان صدق الحركة في مقولة الكم، كيف الحركة تصدق في الكم. يقول تصدق الحركة في الكم باعتبارين، تارة باعتبار الزيادة والنقصان، وأخرى باعتبار النمو والرشد. طبعا في الزيادة والنقصان يكون على معنيين، الزيادة تارة يكون بنفسه وأخرى بشيء خارج عن نفسه. المراد من الزيادة في مقولة الكم والحركة الزيادية في مقولة الكم ما كانت الزيادة بنفسه بنفسها، يعني افرض هذا الجسم الذي يكبر ويزاد فيه، هذه الزيادة تكون بنفسها وليس بعوامل أخرى كمبن، وليس بأجسام أخرى كمبن مع هذا الجسم حتى يكبر. فهذا الكبرى أو الزيادة إنما يكون في أمام أجسام لا أجسام أخرى، فأخرى نفس الشيء يكبر نفس الشيء يكبر وزاد، فإذا كان فيه أجسام الزيادة النفسية بعد تعريف وليس الزيادة الغيرية، الزيادة النفسية ستكون الحركة في مقولة الكم. وكذلك النقصان، هذا المعنى يقوم عليه المصنف برهانين. البرهان الأول يوجد إجبار، لا بأس بالتفريق حتى نصل إلى البرهان حتى لا يقع القبر. قال والمنسوب إلى أربعة، فإن براءة الجواهر توجد بس عشر، وبراءتها تعلم بعدم أجزاء المركب، يكلم لو انتفى شيء من المركب تنتفي كل المركب، ينتفي عن جوار المركب. أقول يريد المنسوب إلى كما مر سابقا ما يوجد في المنسوب إلى الحركة، ما يوجد فيه الحركة على ما تقدم تفسيره، والحركة تعطي أربع مقاس من المقاس العشرة لا غير، وهي الكم والكيف والأين والواقع، أو بعبارة أخرى الحركة الكمية والكيفية والوضعية والانتقالية ولا تقع فيما سوى ذلك. أما الجوهر لماذا لا تقع؟ فالجوهر قسمان، بسيط ومركز. فالبسيط عبارة عن الهواء والماء والتراب والنار، الأربعة التقصات الأربعة. فالبسيط يوجد دفعة، يتبدل الهواء إلى الماء أو الماء إلى الهواء دفعة من دون تغيير زماني. فالبسيط يوجد دفعة فلا يتحقق فيه الحركة. والمركب الجوهر المركب لا يتحقق فيه الحركة، والمركب تعدم أو يعدم بعدم أحد أجزائه، لو انتفى الجزء انتفى الكل فلا يقع فيه حركة. إذا المتحرك من شرائط النظام حال الحركة، المتحرك يجب أن يكون باقيا، المتحرك يعني الجزء يجب أن يكون باقيا ما دامت الحركة موجودة. والحال هذا الحركة إذا انتفى جزء من المركب يلزم انتفاء كل المركب، يعني يلزم انتفاء الجسم المركب، وانتفاء الجسم المركب لازم انتفاء الحركة. والمتحرك باقي ببقاء الحركة، وهذا المتحرك الآن لم يبقى، يلزم انتفاء الحركة. فعليه لا حركة في الجسم المركب، والمركب تعدم بعدم أجزائه فلا يقع فيه في المركب حركة. إذا المتحرك باطل حال الحركة، والمركب ليس بباطل، والمركب ليس بباطل حال الحركة فلا يقع في المركب حركة أيضا. فعليه الجوهر بقسمين، البسيط والمركب، لا يقع فيه الحركة. وأما من مقولات الأعراض التي لا تقع الحركة فيها فأولاها مقولة الإضافة. قال والمضاف تابع. أقول المضاف لا يقع فيه حركة بالذات، بذات المضاف الحركة لا يقع، بالإضافة الحركة لا يقع، لأنه أبدا المضاف تابع لغيره، المضاف يتبع الغير كائما تابع للغير. والمضاف إنما يكون بالقياس إلى الغير، هذا أب بالقياس إلى الإب، هذا إب بالقياس إلى الأب، إذن يكون دائما المضاف تابع للمضاف إليه. المضاف لا يقع فيه حركة بالذات، لأنه أبدا المضاف تابع لغيره وهو المضاف إليه. فإن كان متبوعه المضاف إليه قابلا لشدة والضاع قبلهما، يجب أنه يقبل الحركة قبلهما هو، وإلا فلا، إذا لم يقبل الشدة والضاع فلا يقبل الحركة. قال وكذا متى، متى مقولة، مقولة متى يعني مقولة الزمان. قال وكذا متى، أقول ذكر الشيخ في كتابه النجار أن متى يوجد الجسم بتوسط الحركة، متى يعني الزمان يوجد الجسم، الجسم يكون فيه زمان، ولكن هذا الزمان باعتبار أي شيء، باعتبار الحركة. فكيف الحركة يوجد في الزمان؟ لو كان الحركة يوجد في الزمان للزم للزمان زمان آخر، وهكذا يلزم التسلسل. ذكر الشيخ الرئيس ابن سينا في النجاح أن متى يوجد الجسم بتوسط الحركة، فكيف يكون فيه حركة؟ فإن كل حركة، فإن كل حركة في متى، فلو كان فيه حركة يعني كل حركة هو في الزمان، فلو كان في متى حركة لكان لمتى متى آخر، يعني يجب أن يكون للزمان زمان آخر. حركة الانتقالية باعتبار الجسم لا باعتبار الزمان. إلى الآن باعتبار الجسم، هذا الجسم عندما يتحرك نقول الجسم تحرك في آن بعد آن، فالآنات متولدة من حركة الجسم. أما في نفس الآنات توجد آنات أخرى، يعني في نفس الزمان توجد حركة، حركة باعتبار الجسم موجود، أما حركة في متى يعني في نفس الزمان، هل هناك لنا حركة زمانية؟ هذا المعنى، هل لنا حركة زمانية؟ طبعا لا يوجد حركة زمانية، لأنه لو كان في نفس متى متى للزم أن يكون للمتى الثاني متى الثالث وهكذا. فلو كان في متى حركة لكان لمتى متى آخر، و
وقال في الشفاء يشبه أن يكون حال متى كحال الإضافة التابع يعني للمضاف، يشبه أن يكون حال متى كحال الإضافة في أن الانتقال لا يكون فيه، الانتقال في نفس متى لا يكون، بل يكون في كم يعني في مقدار، وهذا المقدار يتولد منه الزمان، بل يكون في كم أو كيف، ويكون الزمان لازما لذلك التغير فيعرض بسببه بسبب التغير فيه التبدل، يعرض التبدل في الكم، يعرض التبدل في الكيف مثلا بسبب التغير. قال والجدة دفعة، إنما لا تكون الحركة في الجدة في التملك، لأن الجدة إنما يكون نحو دفع، دفعة الإنسان يكون مالكا للمال مثلا، دفعة الجل يكون للفرد. أقول مقولة الملك لا يتحقق فيها حركة، لأننا قد بينا أنها عبارة عن نسبة التملك، فإن حصل وقع دفعة وإلا فلا حصول له، فلا يعقل في هذا التملك حركة، يعني لا يعقل في جدل حركة. قال ولا تعقل حركة في مقولتي الفعل والانفعال. أقول هاتان المقولتان لا توجد الحركة فيهما أيضا. لماذا؟ لأن الانتقال من التبرد إلى التسخن، يعني شيء بارد ثم يسخن، الماء بارد ثم يسخن بالحرارة، لأن الانتقال من التبرد إلى التسخن إن كان بعد كمال التبرد بعدما برد كاملا ثم يسخن، إن كان بعد كمال التبرد وانتهائه إذن لم يكن الانتقال من التبرد، بل يلزم أن يكون الانتقال من البرودة، بردت الماء فتبرد فتبرد هو الانفعال، بردت الماء هو الفعل فتبرد هو الانفعال. فإذا كان إن كان بعد كمال التبرد، هذا الانتقال إذا كان بعد كمال التبرد نهاية التبرد وانتهاء التبرد، لم يكن الانتقال من التبرد بل من البرودة. لماذا؟ إذ التبرد قد عدم، التبرد انتهى دوره وانقطع، وإن كان قبل كماله، لا قبل أن يكمل في التبرد، يعني لا زال كان في نوع من السخونة ثم يسخن مرة ثانية، لا زال في نوع من الحرارة ثم يحسر ويسخن مرة ثانية، وإن كان قبل كمال التبرد كان الجد في حال واحد، أعني حال الحركة متوجهة إلى كيفيتين متضادتين، وهذا خلاف الفرق. صحيح. الآن عندنا أمامنا ماء، هذا الماء يبرد ويسخن، فإذا تبرد متى يسخن؟ لا يخلو من حاله، إما أنه يتبرد كاملا نهاية بعد كماله وانتهائه من التبرد ثم يسخن، إذا لا يلزم فيه الحركة لأنه يلزم الانتقال انتقال دفع. وإذا كان لا في أثناء الحرارة والسخونة يسخن، يعني قبل كمال التبرد وقبل انتهاء التبرد، قبل كمال التبرد يعني لا زال فيه نوع من السخونة ثم يسخن مرة ثانية، يلزم أن يكون الماء متحركا في كيفيتين، كيفية البرودة وكيفية الحرارة، يعني من ناحية يبرد للبرودة ومن ناحية أخرى يحتر ويسخن للسخونة، فيلزم أن يكون الماء الواحد متحرك إلى كيفيتين متضادتين باعتبار البرودة ضد الحرارة، البرودة ضد السخونة، فيلزم أن ينتقل إلى كيفيتين، أن يتجه إلى كيفيتين متضادتين، وهذا خلاف الفرق، لأنه نفرض أن الماء إما في حالة تبرد وإما في حالة التسخن. واضح؟ نقرأ العبارة مرة ثانية. أقول هاتان المقولتان لا توجد الحركة فيهما، لأن الانتقال من التبرد إلى التسخن إن كان بعد كمال التبرد وانتهاء التبرد لم يكن الانتقال من التبرد، بل يجب أن يكون الانتقال من البرودة دفعتين، إذ التبرد قد عدم وانقطع، وإن كان قبل كمال التبرد كان الجسم في حال واحد، أعني حال الحركة، عندما يتحرك الجسم حال واحد في حال واحد يجب أن يكون الجزم متوجها إلى كيفيتين متضادتين وهما عبارة عن السخونة والتبرد، وهذا خلاف الفرض. فرضنا أن الماء إما يكون في حال تبرد وإما يكون في حال التسخن على سبيل منع الخلود. قال ففي الكام، يعني الآن يبدأ في بيان الحركة الكمية كيف تكون. قال ففي الكام باعتبارين، باعتبار التخلخل والتكاثف وباعتبار النمو والذبول، لدخول الماء القارورة المكبوب عليه وتصدع الآنية عند الغليان. يرجى الانتباه. طبعا هذا المعنى ربما وارد في العلم الحديث أيضا، وهذه طريقة التجربة من أفضل الطرق لإثبات موضوع علمي. الآن طريق التجربة يعتبر من أفضل الطرق لإثبات موضوع علمي. فما نحن في الحق مع المصنف، وإن قال الشارح أنه في استدلال المصنف عندي نظر فيه نظر، ولكن لا، الحق مع المصنف. لماذا؟ لأن المسألة مسألة طبيعية، مسألة الحركة وما يلزم الحركة من المسائل الطبيعية، وإثبات الطبيعيات إنما تكون في التجربة، فليست المسألة عقلية حتى يكون في البرهان العقلي. لو كانت المسألة عقلية لكان الحق مع الشارع عليه الرحمة العلامة. الشارع يقول فيه نظر صحيح لأنه مسألة عقلية ويحتاج إلى برهان، وهذه مسألة تجربية كما سنذكر. لكن بما أن الحركة من المسائل الطبيعية مربوطة بالطبيعة ومربوطة بقسم الطبيعي من الفلسفة، الفلسفة على أربعة أقسام، والإلهيات بالمعنى الأعام، الإلهيات بالمعنى الأخر، والسياسات والطبيعيات ومنها الرياضيات، فالطبيعيات إثباتها إنما يكون بالتجربة، الطبيعيات إثباتها إنما تكون بالتجربة. فالمصنف تبعا للشيخ الرئيس ولمن تقدم من الشيخ الرئيس تبعا لهم، ذكر دليل وبرهان تجربي على ما يدعيه من الحركة في مقولة الكم. الحركة في مقولة الكم تكون باعتبارها، تعالى باعتبار التخلخل والتكاثف، يعني بمعنى الزيادة والنقصان. التخلخل بمعنى الزيادة والتكاثف بمعنى النقصان، وأخرى يكون بمعنى النمو والرشد. أما الأول فبرهانه أو بالأحرى دليله التجربي، يقول إننا قارورة، هذه القارورة فيها هواء بلا شك، لأن الهواء منتشر في الفضاء ومنتشر أيضا في بطن هذه القارورة، في جوف هذه القارورة، فالقارورة فيها هواء. لو أكببنا القارورة على الماء نجد أن الماء لا يدخل في القارورة، لأن الهواء يمنع الماء من الدخول باعتبار لا يجتمع الهواء والماء في آن واحد في القارورة، من البساطة التي لا تجتمع معا في قارورة واحدة. فلذا ما دام الهواء موجود في القارورة الماء لا يدخل في القارورة. نعم، إذا خرج الهواء من القارورة كما يبقبق، يعني يخرج أصوات، هذه الأصوات يدل على أن الهواء يخرج من القارورة، إذا خرج الهواء من القارورة عند ذلك يدخل الماء. فما دام الهواء موجود في القارورة لا يدخل الماء في القارورة، هذا شيء بالتجربة الثالثة. إذا مصطنا الهواء من القارورة، أخذنا الهواء من القارورة ووضعنا إصبعنا مثلا على فم القارورة ثم أكببناها في الماء، نجد بمقدار ما يكون خارج الهواء من القارورة يدخل الماء رأسا، وإذا كان شيء هناك هواء لا زال موجود أن ذلك الهواء يخرج ومرة ثانية يمتلئ القارورة، تمتلئ القارورة. يرجى الانتباه. الآن القارورة عندما أخذنا نصف الهواء الموجود في القارورة ثم وضعنا القارورة في الماء، هذا الهواء لما أصل نصفه النصف الباقي منتشر في فضاء القارورة أو يكون في نصف القارورة؟ نعم
منتشر
بلا شيء، يعني تجربة وعقل أيضا أنه هذا الهواء منتشر في بطن القارورة في جوف القارورة، يعني بعبارة أخرى متخلخل ومنتشر في جوف القارورة، فعليه الهواء كبر الهواء، زاد الهواء حجم الهواء، أخذ فضاء أكثر، أخذ جوا أكثر، وهذا الدليل على أن المقدار يزاد، على أن المقدار والزياد والهواء المتخلخل في جوف الإناء تحرك، فالحركة يكون في مقدار الهواء في جوف الإناء في جوف القارورة. عندما نضع القارورة في الماء نجد أنه الماء يدخل من دون أي صوت، يدخل بمقدار النصف، فهذا الدخول يلزم أن يجمع الهواء الذي كان متناثرا، فعليه الهواء تحرك إلى التجمع، الهواء تحرك إلى التجمع بعدما كان منتشرا ومتخلخلا، تحرك مرة ثانية إلى التجمع. ثم إذا أردنا أن نملي النصف الآخر من الإناء من القارورة، أن ذلك يلزم أولا إخراج الهواء النصف الآخر ثم إملاء القارورة، فهذا دليل تجربي على أن القارورة فيها هواء متخلخل ينتشر ويصغر يكبر ويصغر يزاد وينقص، فعليه توجد الحركة في هذا المقدار الزائد والناقص، فالحركة توجد في الكم، هذا الدليل الأول. وأما البرهان الثاني، لو وضعنا في آنية مثلا ماء، إذا الهواء تحرك أحسن، كان الزائد منتشر زيادة تتجمع. كثافة يعني شنو؟ اشرح ما يعني، ما معنى الكثافة؟ فكان منتشر يعني زاد في أي شيء في حجم، إذا تحرك إلى حجم أكبر، وهذا ما نريد أن نثبته، أنه توجد الحركة في الحجم في المقدار، لأنه الحجم والمقدار من مقولة الكم، فعليه وجدت الحركة في مقولة الكم، وهذا ما نريد إثباته من خلال هذه التجربة. والتجربة الثانية، لو كان لنا آنية وضعنا الماء في هذه الآنية ثم أغلقنا فم الآنية غلقا شديدا ووضعنا الآنية على النار، ماذا يحدث؟ أحسن، يحدث انهيار. لماذا؟ لأنه هذا يجب أن يبدل ماء الغار والغار لا يخرج، فما زال منحصر في هذه الآنية بعد مدة جار الآنية، هذا الدليل على أنه ينتشر الهواء في الآنية، وبانتشار الهواء في الآنية المضغوطة والمغلوقة والتي تحتها النار مثلا ويدخل الماء، يجب أن الهواء ينتشر فيريد فضاء أكبر، يريد فضاء أكثر حيث لا يجد، يلزمه انفجار الآنية، وهذا شيء واضح بالتجربة، فعليه يلزم الحركة في الهواء، يعني يلزم الحركة في الحاجم، يعني يلزم الحركة في مقولة الكم بمعنى التخلخل والتكاثر بمعنى الزيادة والنقصان، وكذلك يلزم الحركة في مقولة الكم باعتبار النمو والرشد، عندما نجد مثلا الفاكهة في بدايتها وردة بعد ذلك
تكون مثلا الآنية عند الغليان، تتبع يعني انفجار الآنية عند الغليان. أقول لما بين أن الحركة تقع في أربع مقولات وأفصل المفنن وقوعها في الزائد، شرع في تفصيل وقوع الحركة في مقولة مقولة، أنه كيف الحركة تقع في مقولة ثانية، كيف الحركة تقع في مقولة كيف، فشرع في بيان ذلك وابتدأ بالفهم، وذكر أن الحركة تقع فيه باعتبارين، أحدهما التخلخل الزيادة والتكاثف النقصان، والثاني النمو الرشد والذهول. طبعا النمو غير السن، غير أن يكون الإنسان صار ينمو الإنسان، وأخرى يسمن الإنسان يكون سمين، السمين غير النمو كما سيأتي التوضيح. أما الأول فالمراد به زيادة مقدار الجسم ونقصان الجسم من غير ورود أجزاء جسمانية عليه أخرى، أو انفصال بالنسبة للنقصان، أو انفصال أجزاء من الجسم، بناء على أن المقدار زائد على الجسم، بناء على أن المقدار غير الجسم. المقدار مقولة كم؟ المقدار من مقولة الكم كما مر سابقا، بناء على أن المقدار زائد على الجسم، وأن الجسم قابل للانتقال من نوع منه، نوع من المقدار إلى نوع آخر، مقدار متكاثف أو مقدار متخلخل زائد، قابل للانتقال من نوع منه إلى نوع آخر على التدريج. واستدل على وقوع الحركة بهذا الاعتبار بوجهين، الأول أن القارورة إذا صبت على الماء فإن كان بعد الماء دخلها الماء، وإلا فلا، يعني إذا لا يمص لا يدخل الماء فيها، يعني إذا كان الهواء موجود في القارورة الماء لا يدخل في القارورة بلا شك، مع أن الخلأ والملأ في البابين واحد، مرة سابقا معنى الخلأ والملأ، فليس ذلك يعني الملأ والخلأ بالنسبة للقارورة التي يؤخذ من الهواء أو يوجد فيها الهواء، الخلأ والملأ واحد في البابين، ولكن نجد فيما إذا مص الهواء من القارورة يختلف حكمه فيما إذا كان الهواء موجودا في القارورة، إذا كان موجود في القارورة لا يدخل الماء، أما إذا مص الهواء يدخل الماء. لماذا هذا الفارق بين دخول الماء وعدم دخول الماء عند مص الهواء وعدم مص الهواء، مع أنه الخلأ والملأ واحد في البابين؟ فليس ذلك إلا لأن الهواء المحتقن والمجموع داخل القارورة له مقدار طبيعي، الهواء له حجم طبيعي، له مقدار طبيعي، وبسبب الماء وبسبب إخراج الهواء يخرج شيء من الهواء فيكتسب الباقي، يعني باقي الفضاء يكتسب الهواء لضرورة امتناع الخلأ، لأنه نحن نعتقد أنه لا خلأ، كل شيء فيه الملأ. فإذا هذه القارورة أمامنا، عندما نوصل لها نصف الهواء الموجود في القارورة، يا ترى يلزم أن يكون النصف الذي مص الهواء خاليا من الهواء؟ بما أنه نعتقد بامتناع الخلأ فعليه لا بد أن يكون هذا النصف ممتلئا، بأي شيء يمتلئ؟ نعم؟ لا، عند الماء، نصف الهواء إذا أخرجنا، فالنصف الذي كان الذي أخرج الهواء منه بأي شيء يمتلئ؟ بالهواء النصف الآخر، لأنه نقول بامتناع الخلأ فلا بد من الملأ، بأي شيء يمتلئ؟ بنفس الهواء يعني بنفس الآخر، فعليه نفس الآخر كبر حجمه، كبر حجمه ولا يكبر، فكروا واطعنها في كل مسألة، فكر شو أجزاء متضاربة، واحد أجزاء الهواء واحد لم يخرج منه شيء، لم ينقص منه شيء، احنا أخرجنا نفس الهواء،
الهواء نفس ذات الهواء موجود الهواء بعد الماء.
لا الآن لما تخرج
حسب الوزن السيد،
اسمحني
هو الوزن السيد، هو الوزن
بلا شك إلى وزن،
وبلا نفس الوزن بعد الموت
لا يختلف وزن،
هذا
ما شيء يصير لا يختلف وزن،
يصير طبعاً يصير عن الطول يعني من هذه اسمه.
إذا هذا النصف الآخر بأي شيء امتلأ؟
نفس الهواء،
بأي هواء؟ أحسن، إذا كبر هذا النصف إحنا هذا اللي نبينه، يقول يكبر من دون أنه يدخل فيه شيء،
يكبر عن ذات الهواء،
لا يختلف طبعا يختلف، لكن الهواء غير هذا الهواء، لكن الهواء غير هذا الهواء، لكن الهواء مثلا اكسجين اقل، هذا الهواء باكسجين اكثر افرز، يختلف بلا شيء. ولكن عند اخراج النصف وبقاء النصف الاخر، هذا النصف الاخر ينتشف النصف المفقود من الهواء بلا شك ينتشف. هذا الدليل على انه الهواء كبر حجمه، كبر مقداره، مع انه كبران المقدار لم يكن بزياده شيء، صار الجسم يكبر بزياده جسم اخر بانضمام جسم اخر، مع ان هذا الهواء كبر حجمه من دون زياده شيء. هذا معنى التخلفل، يعني زياده من دون دخول شيء زائد فيه، مع ان الخلا والملا في البابين واحد. فليس ذلك الا لان الهواء المستقن داخل القاروره له مقدار طبيعي، وبسبب المرض يخرج شيء من الهواء فيكتسب الباقي الهواء لضروره امتناع الخلا مقدارا اكبر غير طبيعي. طبعا المقدار الثاني سيكون مقدار غير طبيعي ولكن اكبر. فاذا كبت القاروره على الماء داخلها دخلها الماء، فعاد الهواء الى مقداره الطبيعي. طبعا الهواء المنتشر عندما لم يكن طبيعيا، فعندما نكب القاروره على الماء وتمتص القاروره على الماء، يرجع الهواء المنتشر والمتقلقل يرجع الى مقداره الطبيعي، يعني يرجع الى النصف الذي كان منقلب، فعاد الهواء الى مقداره الطبيعي لوجود المستخلف عن الهواء الخارج بالماء. المستخلف هو عبارة عن الماء، عند الماء إذا وجد خلف الهواء الذي فقدناه بالماء، فإذا استخلفنا الهواء بالماء فعليه يرجع الهواء الذي كان متخلفا ومنتشر إلى وزنه الطبيعي، إلى حجمه الطبيعي. الثاني أن الآن الدليل الثاني التجربة، أن الآن إذا ملئت ماء وشد رأسها شدا محكما وغليت بالنار، فإنها تنشق وتنفجع وتنفجر، وليس ذلك بمداخلة أجزاء النار في الآنية، أنه جزء من النار يدخل في الآنية لعدم الثقب في الآنية، يعني ليست مثقوبة حتى يدخل فيها شيء، فبقي أن يكون ذلك لزيادة مقدار ما فيها في الآنية من البخار من الهواء يزاد، فعليه ينفجر حيث يكون مضغوط الهواء، الهواء في مكان أوسع أكبر فينفجر. وعندي في هذين الوجهين نظر وإن أفاد الظن، يعني هذين الوجهين هذان الوجهان يفيدان الظن ولكن لا يفيدان اليقين. ونقول للعلامة أنه لا ليس فيه نظر، لماذا؟ لأنه يكفينا إفادة الظن باعتبار الظن في الطبيعيات كالعلم في الفلسفيات، يعني في كاليقين في الإلهيات، أخر في الإلهيات لا بد من اليقين، ولكن في الطبيعيات يكفينا الظن ولو من خلال التجربة. قال وحركة أجزاء المقتدي في جميع الأقطار على التناسب. أقول مرة سابقا أن الأجسام النامية بمعنى ما فيه القوة الغازية والمولدة، ثلاث قوى كانت فيها، فمنها القوة الغازية. القوة الغازية كانت عبارة على ما في ذهني، عبارة عن أنه هذا الجسم عندما يأخذ المأكولات يتبدل المأكول إلى الأعضاء التي يفقدها الجسم، فالمأكول يتبدل إلى ذلك العضو بالتناسب من جميع الأقطار، يعني من جميع الجهات الستة، من فوق من تحت من اليمين من الشمال أمام وخلف. فهذا الذي يكبر وينمو ويتبدل العضو بالمأكولات الجديدة، مثلا هذا اليد من خلال الحرارة، الحرارة الداخلية والحرارة الخارجية يبنى اليد بلا شك، الحرارة يوجد فناء الأشياء، يوجد تبدل الأشياء إلى النار وإلى الحرارة، وهذا معنى مرة ثالثة بالتفصيل. فالإنسان له حرارة داخلية كما يحيطه حرارة خارجية، مع وموجب الحرارة فناء الإنسان، مع أنه نجد الإنسان لا زال باقيا. لماذا؟ لأنه للإنسان قوة غازية وقوة نامية، بمعنى أنه كل ما ينقص منه شيء من الحرارة الداخلية ومن الحرارة الخارجية، يعني بسبب الحرارة الداخلية والخارجية ينقص منه شيء، عندما يأكل هذا الأكل يتبدل إلى ما نقص منه، يتبدل بنفس المقدار الذي نقص، بنفس المقدار الذي نقص يتبدل وينمو، بمعنى أنه يكبر إلى حد ما طبعا إلى نموه الطبيعي، كل شيء له نمو طبيعي، فالإنسان ينمو إلى نموه الطبيعي، الشجرة تنمو إلى نموه الطبيعي، الحيوان ينمو إلى نموه الطبيعي، كل واحد بحسب طبيعته. الفيل يختلف نموه عن مثلا النملة أخرى، لأنه طبيعة النملة شيء وطبيعة الفيل شيء آخر، فعليه هنا النمو يكون باعتبار رشد ونمو الأجسام التي تزال وتذبل وتحترق بالحرارة الداخلية والخارجية، تفنى بالحرارة الداخلية والخارجية، فالمأكولات عندما يتغذى الإنسان هو غادية تولد لنا هذا المعنى، توجد هذا المعنى، توجب هذا المعنى على أنه ينمو العضو الذي يفنى من خلال الحرارة. فعندما ينمو على نحو متناسب من جميع الأقطار الستة هذا يسمى حركة كمية، رشد كمي، فالحركة تكون في الكم بهذا المعنى، بهذا الاعتبار، باعتبار الرشد واعتبار النمو، ويقابل النمو الذبول، عندما يذبل تذبل الوردة، يذبل الإنسان مثلا وهكذا. أقول هذا هو الاعتبار الثاني، وهو الحركة في الكم باعتبار النمو. واعلم أن النامي يزداد جسمه بسبب اتصال جسم آخر به، المأكولات والمشروبات، بسبب المأكولات والمشروبات، وتلك الزيادة ليست مطلقا، بل إذا دخلت أجزاء المزيد عليه، المزيد عليه إذا دخلت الأجزاء وتشبهت به، بحيث يتشبه المأكول بالإصبع، يتشبه المأكول بالعين، يتشبه المأكول بالصدر وهكذا، وتشبهت به، وضد هذه الحالة ضد النمو الذبول. وقد يشبه هذا بالسن، بالسن وضعف، أنه سمين وضعيف، ربما يكون السمين من النمو، والحال أنه النمو يختلف عن السن. لماذا؟ النمو ذكرنا أنه يكبر ويزداد حجمه بالتناسب في الأقطار الستة، يعني في الأبعاد الستة، في الجهات الستة، ولكن السن إنما يكون فقط بالعرض لا في الطول، يعني النمو يكون بالعرض وفي الطول، ولكن السمين والسن يكون بالعرض لا في الطول، فهذا الفرق بين النمو وبين السن. والفرق بينهما أن الواقف في النمو قد يكون ربما يحس حد النمو الطبيعي لكن مع ذلك يثمر، كما أن المتزايد في النمو قد يهزل يضعف ينمو ولكن يضعف. نجد أطفال مثلا في بداية يكون طفل سمين، ولكن كلما ينمو يضعف ويهزل حتى يكون كالعودة مثلا، كما أن المتزايد في النمو قد يهزل، وذلك لأن الزيادة إذا أحدثت المنافس في الآكل ودخلت فيها في المنافس وتشبهت بطبيعة الآكل واندفعت أجزاء الآكل إلى جميع الأقطار إلى الجهات الستة على نسبة واحدة في نوعه، فذلك هو النمو. والشيخ قد يثمر، الشيخ الذي يكون كامل النمو قد يثمر لأن أجزاء الأصلية قد جفت وطلبت، انتهى النمو. والشيخ قد يثمر لأن أجزاء الأصلية قد جفت وطلبت، نعم الشيخ يعني الذي يكون كامل النمو قد يثمر، الشيخ وليس السيد، والشيخ قد يثمر لأن أجزاء الأصلية قد جفت وصلبت، فلا يقوى المتغذي على تفريقها، يعني هذا الغذاء لا يمكن أن يفرقها، لذا مجبور أنه يثمر، يأكل كثير، فأكل الكثير يوجب السن باعتبار لا مجال للنمو، صار يأكل كثيرا ينمو يثمر، ولكن إذا انتهى حد النمو عند ذلك يثمر، فلا يقوى المتغذي على تفريقها وتوزيعها والنفوذ فيها، فلا تتحرك الأجزاء الأصلية إلى الزيادة على نحو التناسب في جميع الأقطار، فلا يكون ناميا، وإن تحرك لحمه إلى الزيادة، صحيح لحمه يزداد ولكن لا على نحو النمو، إنما على نحو السن من العرض، يعني زيادة عرضية وليس زيادة طولية، فيكون ذلك بالحقيقة نموا في اللحم، لكن المسمى باسم النمو إنما هو حركة الأعضاء الأصلية، النمو عبارة عن حركة الأعضاء الأصلية. هذا في حركة الكم، وأما حركة الكيف فيأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.